السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، علم التراجم علم مستقل بذاته، والمكتبة الإسلامية شاهدة بعشرات بل بمئات إن لم تكن بألوف التراجم في أنواع مختلفة. فهناك فن للتراجم يتعلق بزمان معين، ومن أمثلة ذلك كتاب الدرر الكامنة لابن حجر في أعيان ما بعد المئة الثامنة، والبدر الطالع للشوكاني. وتارة تكون التراجم متعلقة بمكان معين، ومن شواهد ذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ ابن عساكر لهبة الله ابن عساكر الدمشقي، وتاريخ دنيسر، وتاريخ الموصل ابن المستوفي، وتاريخ إربل. وتارة تكون التراجم متعلقة بمذهب معين كطبقات الحنابلة القاضي أبي يعلى وذيلها لابن رجب، وطبقات الشافعية للسبكي، وكذا حجرة النور الزكية في طبقات المالكية، وكذا الطبقات السنية في تراجم الحنفية. وتارة تكون التراجم في فن معين من العلم كطبقات الحفاظ للإمام الذهبي، وكمعرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، وكطبقات المفسرين للإمام الداودي. وتارة تكون التراجم مقصورة على إمام معين كمناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ومناقب الإمام الشافعي كتب فيها ابن كثير والبيهقي وابن أبي حاتم الرازي وابن حجر، ومناقب الإمام أبي حنيفة لابن المكي، ومناقب الإمام مالك للزواوي. وتارة يكتب المؤلف ترجمة لنفسه يضمنها في كتاب في ضمن تراجم، ككتاب رفع الأصل لابن حجر فقد ضمن ترجمته في كتابه هذا، أو كالسخاوي في الضوء اللامع. وتارة تكون الترجمة مستقلة في كتاب معين كما فعل السيوطي، وكما فعل تلميذه محمد ابن طولون. ومن المعلوم في كتب أدب الطلب فضل الرحلة في لقي كبار المشايخ، حتى قال الخطيب رحمه الله: لا ينبغي للطالب أن يرحل عن بلده حتى يأخذ عن كبار مشايخها وعن أعلام علمائها أو عن رؤوس علمائها. وقد كان المحدثون وطلبة العلم يرحلون الأيام الطويلة بل الشهور في سبيل التحصيل إسناد عالي، والإسناد العالي ما قلت رجاله في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم نجتمع مع أحد كبار مشايخنا، وقد عرفه الجميع من خلال مقالاته الذهبية في مجلة الدعوة، سواء الفتاوى والمقالات، أو من خلال فتح صدره قبل بيته لاستقبال كل راغب سواء كان من داخل الرياض أو بل من خارج المملكة، الشيخ العلامة الفقيه عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل. الشيخ عبد الله يكره المدح، وأعلم هذا منه كما ربان عليه، وقد كتب أحد طلابه النجبة محمد زياد بن عمر التكلة كتابا في ترجمة الشيخ عبد الله وفي ثبته وإجازاته ومروياته وما قاله عنه مشايخه وأقرانه وطلابه، فشكر الله للكاتب جهده، وما هذا إلا بر يسير من حق شيخ كبير. والشيخ عبد الله كما يعلم الجميع من أكبر المشايخ علما وقدرا، وله والحمد لله سمعة عند مشايخنا حدثونا عنه قبل أن نراه، فزاد حبنا بعد أن رأينا. وسنتحدث في هذه الليلة عن ترجمة ذاتية علمية نسأله فيها عن بداية طلبه للعلم، وبخاصة أن الله قد أفاء على الشيخ بالرحلة في نشر العلم، تولى القضاء في غير مكان، وأيضا عني به علماء أجلاء، وبخاصة أن الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المحدث المفسر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يعنى بالشيخ عبد الله عناية خاصة، ويكفي أن تعلموا أن الشيخ قال عنه: كان يخصني ويحدثني بأمور لا أرويها، لأن الشيخ كان يأتمنه، وهذا دليل أن للشيخ حظوة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ومن باب رد الجميل إلى أهله أقول إن الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى هو الشيخ الثاني للعبد الفقير، وكان له علي فضل كنت أتردد عليه منذ 30 أو 29 سنة وأسأله، وكنت لا أجد إلا صدر الرحم، ويشهد الله أني لا أنسى تربيته لي في 1997 و1998، وله علي منه لا أجزيه إلا بالدعاء، فقد كان السبب بعد الله في حظوتي عند الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى، فقد شرفني بالاجتماع به وحضاني بدعوات طيبة، واهتم بي شيخي الشيخ الإمام عبد الله بن حميد، والأجر للشيخ عبد الله بن عقيل أثابه الله تعالى. نبدأ بطرح الأسئلة على شيخنا ووالدنا وعلامتنا الشيخ عبد الله، فنبدأ كما درج أهل التراجم في مصنفاتهم أن يتكرم الشيخ أثابه الله تعالى عن نبذة يسيرة مختصرة عن أسرته وعن تأثير أسرته عليه تأثيرا علميا، حتى يبدأ طرح الأسئلة المتتابعة والمستقبلة من جهته. فيتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد لكم الله تعالى وأشكر لأخي الدكتور الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا على هذا اللقاء الذي أتاحه لنا لأجتمع بهذه الوجيهة المباركة الطيبة في هذا المسجد المبارك، نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى بعد أن صلينا هذه الصلاة الفريضة وما يتبعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول تجاوبا مع الأخ الدكتور الشيخ عبد العزيز، أنا من مواليد عنيزة في القصيم، وبعدما عرفت العلم ميء التمييز كان أبي رحمه الله من طلبة العلم ومن المشايخ، وكنت يلقنني أول ما أتعلم الحروف والهجاء وأوائل القرآن المعوذتين وقل الله أحد، هذا من ناحية أبي. كذلك أخي الشيخ عقيل بن عبد العزيز رحمه الله كان قاضيا في منطقة جازان، وكان يتعاهدني ويعلمني ويعطيني المعلومات اللازمة في صغري، فلما أدركت نسبيا بدأت بحفظ القرآن شيء من القرآن وبمبادئ العلوم الذي كان مشايخنا رحمهم الله يلقونها على تلاميذهم الصغار. فأولا مثلا في الآج الرومية في النحو، وهي متن مبارك مختصر مدخل إلى جميع كتب النحو على كثرتها، فهي من أنفع ما يكون لطالب العلم إذا حفظها وطبقها. وكذلك في الرحبية في الفرائض ومختصرات الفقه بالنسبة إلى مذهب الحنابلة مثل العمدة وأخص المختصرات ونحو ذلك. فلما أني تجاوزت 12 بدأت بطلب العلم وحفظ المتون الذي هي أكبر عندي مقدار من هذا. ثم أن الشيخ عبد الله الرعاوي رحمه الله فتح عندنا مدرسة في بلدنا عنيزة في جانب من بيته المعروف بالفرعي، الفرعي حارة من حارات عنيزة من أوسطها، وصار يعلم الناس مجانا، والعادة المعلمون يأخذون أجرا على التلاميذ، وهو فتح مدرسه مجانا ودخلناها وأعطانا جزاه الله خير من النصائح والتعليمات، وحفظنا في مدرسته عدة من الفنون الصغار، تحفة الأطفال في التجويد والجزرية والأربعين النووية في الحديث، وكذلك آداب المشي إلى الصلاة وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وما إلى ذلك من الفنون. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدرسة الشيخ عبد الشيخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكان أعطي فصاحة وبلاغة ونصحا لطلابه، فحفظنا عليه القرآن وحفظنا عليه زاد المستقنع وكذلك العمدة في الحديث بلوغ المرام وكذلك أمهات الست وكشاف القناع وزاد المستقنع قواعد ابن رجب، كل هذه كان رحمه الله يدرسها في طلابه. العقيدة السفارينية حفظناها عليه أيضا، يقرأ عليه في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم بينما كنا بهذه الحالة جاءنا أمر من الملك عبد العزيز رحمه الله، إعازا منه إلى شيخنا عمر بن سليم شيخ مشايخ القصيم في بريدة الشيخ الرئيس، أوعز له الملك عبد العزيز بأن يختار 14 رجلا لبعثهم إلى منطقة جازان، منهم الدعاة والقضاة والمرشدون والخطباء والأئمة، لأنه بعدما هدأت حركة الأدارسة في تلك الجهة وتدخل الإمام يحيى بن أحمد الدين في ذلك البلدان، وصار هناك مناوشات حرب، ثم أن الملك فيصل رحمه الله جاء من جهة الساحل والملك سعود رحمه الله جاء من جهة أبها، وحصل معارك وانتصر فيها السعوديون حتى وصلوا إلى الحديدة وما وراءه، ثم استسلم الملك الإمام يحيى وطلب الصلح، وأمر الملك عبد العزيز رحمه الله بعودة الجنود إلى مواقعها الأولى. ولما هدأت الأحوال في ذلك الجهات رأى أن من الواجب عليه بث الدعوة هناك والإرشاد بين المسلمين، فأمر الشيخ أبو سليم أن يختار من يختار، اختار أمنا عبد الرحمن رحمه الله قاضي جيزان، وكنت معه أنا وأناس من أخواننا من أهل بريدة ومن أهل بكيرية ومن أهل الرس ومن أهل المذنب كلهم من القصيم، فسافرنا مع الشيخ عمر بن سليم في السيارات الحج، وكان الناس إذاك يحجون على الإبل، وحجينا مع الملك عبد العزيز في سنة 1353، وهي السنة التي حصل الاعتداء على الملك عبد العزيز في المطاف من 2 أو 3 من اليمانيين، كانوا قد تخبأوا في الحجر، فلما مر الملك عبد العزيز عدا عليه واحد منهم بسكينه ويصوت بأصوات منكرة وكاد أن يوقع بهم لولا الله تبارك وتعالى، ثم الحرس تداركوا الأمر وأطلقوا النار على المعتدي حتى خر صريعا، والثاني فر أدركوه كذلك. ثم عند الملك عبد العزيز في ذلك الحال يعني قطع الطواف ودخل إلى غرفة قريبة من المطاف تختص بالأغوات حتى هدع الروع وسكنت الأحوال، ثم كمل طوافه في ذلك اليوم يوم العيد. نحن في ذلك الساعة عنده حوله في ذلك المحل. الشاهد أن هذا التاريخ يعني انتدبونا إلى منطقة جازان ومكثنا هناك، أنا مكثت هناك تقريبا 3 سنوات ما بين دعوة وتعليم وإرشاد وخطابة وقراءة على عمنا، وإلا سني ذاك صغير تقريبا 18 سنة أو 19 سنة. ثم رجعنا برخصة من الحكومة واعتكفنا في بلادنا على شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رضي الله عليه، يعني قد اقتنعنا من هذه الرحلة، فلم نشعر مرة ثانية إلا وقد جاء أمر جديد إلى أمير عنيزة من الملك عبد العزيز بأن نسافر إلى الرياض، وكلفنا الشيخ عمر بن سليم والملك عبد العزيز بالقضاء في أبو عريش. حاولنا يعني التخلص والعفو أن يبقوننا نطلب العلم على مشايخنا، فلم يعني يحصل ذلك، فذهبنا إلى أبو عريش وبقفنا هناك في أبو عريش مع بعد المسافة، مسافة بعيدة ومواصلات معنا إلا صعوبة، ما تأتي الكتب من أهلنا إلا بعد يعني مدة طويلة، بعد تمكث الشهر والأكثر من ذلك. بقيت هناك وصار بيني وبين شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مكاتبات واسترشادات في بعض القضايا التي تعرض لنا، فكنت أكتب له ويجيبني رحمه الله الجواب الشافي الكافي. استحصل عندي من ذلك مقدار قريب 50 رسالة كلها فيها فتاوى وإرشادات ونصائح وتعليمات رحمه الله، أبقيناها عندنا ريثما يسر الله تبارك وتعالى، ثم إنها قام بها بعض الأخوان وطبعوها طبعة جيدة وزعت على الناس، موجودة في رسالة اسمها الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، فيها علوم عن الفقه والحديث والتفسير والتاريخ وغير ذلك. وبقينا هناك إلى من سنة تلك السنة إلى سنة 64، ثم بعد ذلك يعني استعفينا بالرجوع ولم يسمحوا لنا إلا مؤقتا، ثم أزعجونا ثانية وكلفونا بالقضاء في الخرج، ثم بعد مدة نقلونا إلى قضاء الرياض. مع ذلك على اتصال مع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الاسترشادات والاستفتاءات، وهو يجيبنا على الأسئلة التي نوجهه رحمه الله. وفي الأخير لما فتحت دار الإفتاء وكلف بها شيخنا المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان يلتمس لها من الفقهاء من يساعدونه على الفتاوى وتصريف أمور الدار، فطلب من الملك سعود رحمه الله بعد وفاة الملك عبد العزيز، ولا التعنيات الأولى كلها من قبل الملك عبد العزيز مباشرة دون أحد يتوسط في ذلك، فأذن له الملك عبد العزيز وسعود وصار تعيينا في عضو في دار الإفتاء. وبقيت في دار الإفتاء إلى جانب شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله مقدار 15 سنة، نسافر معه للحج إذا أراد أن يسافر، نسافر معه للطائف أيام الصيفية، معه في الرياض في كل الحالات، ويسر الله تبارك وتعالى الله معه كل يرحمه. وكان رحمه الله في غاية ما يكون من النصح والإخلاص لله تبارك وتعالى ثم لولاة المسلمين وعامتهم مع العلم والدين والورع والتأني والعقل والتفكير وحسن تصرف الأمور إذا صعبت الأمور على قضايا الخصوم عند التمييز ولا عند المحاكم ولا ما بين القبائل ولا أشكل على الحكومة شيء، وجهوها إليه ويسر الله تبارك وتعالى وجعل الله فيه البركة، صرفها الأمور لله الحمد والشكر. فهذا المبتدى يعني أمرنا كما ذكر الشيخ هو الشيخ عبد العزيز الله خير. نعم.
حبذا يا شيخ أن تحدثونا عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من حيث سيرة الرجل وعبادة الرجل وأمور شخصية قد تخفى على من ترجم له وتنفع سامعها وقائلها.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أعطاه الله تبارك وتعالى علم، وأعطاه الله تبارك وتعالى دين وعقل ونصح وإخلاص. هو شيخنا ولد في سنة وثلاثمائة وسبعة. وترعرع في طلب العلم ولمات أبوه وهو صغير، وماتت أمه وهو كذلك، وكفله أخوه حمد بن ناصر السعدي وأحسن تربيته هو وزوجته رحمهم الله. فلما أنه بلغ مبلغ العلم اجتهد في العلم ومنحه الله تبارك وتعالى فهما وعلما ومعرفة، وصار من أبرز طلاب العلم مع لذاته وبني جنسه من الصغار الطلبة. فهو يحصل في الأيام القليلة ما لم يحصله غيره في أكثر من ذلك. فلما عرف زملاؤه وإخوانه تفوقه اعتبروه شيخا لهم، وأذنوا له يعني بأن يكون يدرسهم، وكان في صغره يدرس ويدرس، وفتح الله عليه من مشايخه الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، والشيخ إبراهيم بن حمد بن ياسر، والشيخ الشيخ محمد بن مانع، والشيخ محمد بن شبل، ومشايخ هناك. ثم إنه ما صار له تعلق في الدنيا أبدا إلا كل وقته بين إفتاء ولا تأليف ولا إمامة ولا نصح، وصار له ما شاء الله صدق. هو أول من ألف التفسير من علماء نجد. ما نعرف من علماء نجد المتأخرين من صنف تفسيرا كاملا في القرآن إلا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. تفسير من أحسن التفاسير وضوحا وسلامة وتحصيلا، وجود كتاب تفسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن، وله مؤلفات أخرى. وكان طريقته في التعليم غير طريقة من سبقه من المشايخ. كان المشايخ الأول كل إنسان يريد أن يقرأ يأتي بكتابه إلى الشيخ ويستأذنه ويأذن له ويقرأ فيه فصل. فلما كثر الطلاب عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال ما وقت ما يتسع كل إنسان يقرأ بكتاب، يجتمعوا على كتاب واحد درس واحد في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في النحو. فاتفقوا على هذا، اجتمع عندهم من الطلاب كثرة، تارة يكثرون 40 30 50 وتارة يقلون، ويذهب ناس وتخرج ناس ويأتي ناس جدد. فدرسنا عليه، تعلم منه الآداب والأخلاق والحلم على الطلاب والنصح واستيعاب المسائل. وكان أيضا يناوب بين الطلاب في إعادة الدرس، درس درس طلب من أحدهم يلخص ما قاله الشيخ، ثم بعضهم أيضا يورد عليه أسئلة ويجيبه، وربما أورد الشيخ أسئلة، وربما يعني الشيخ يعرف منهم من هو حاضر الذهن أم غائب، ربما يغلط نفسه الشيخ نفسه يغلط نفسه إذا أراد أن يعرف مثلا رفع المنصوب، فالذي حاضر الذهن يستغرب هذا ويظن، واللي غائب الذهن تفوت عليه ولا حظ عليه يعرف الشيخ هذا. وكذلك في إلقائه عليهم الأسئلة يعرف من قد حضر المسألة وأجاب عليها ومن يتلجلج في جواب ولا يعطي جواب سليم. وله مؤلفات، له مؤلفات كثيرة رحمه الله، منها الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، ومنها القواعد والأصول الذي لخصها من كتب شيخ الإسلام ابن القيم، جمع فيه 1000 قاعدة، 1000 قاعدة تقريبا، ما بين قاعدة وضابط وغير ذلك موجود. وكذلك أيضا في الفقه السؤال والجواب اللي هو الأسئلة والأجوبة الفقهية، وكذلك منهج تحقيق الفقه. وله عدة مؤلفات رحمه الله ذكرها الذين أرخوا له من أحسن ما أرخ له زميلنا الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، فإنه فصل سيرته ورحلته وطلابه ومؤلفاته رحمه الله. نعم.
يقول: كم استمرت دراستكم على الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى؟ وهل كان في طريقة الشيخ القرعاوي في التدريس مغايرة للطريقة العامة في التدريس في مدينة عنيزة إما في المتون أو في الأسلوب المنهج؟
الشيخ القرعاوي رحمه الله صار له نزعة طيبة من وسافر إلى الهند وتعلم بعض الفنون والعلوم في الهند في دار الحديث، وجاب أسناد وروايات عالية في الصحيحين والسنن وبعض المجاميع. هو جاء من الهند وفتح مدرسة في عنيزة وتتلمذ على يده عدة من زملائنا رحمه الله، ثم إنه ما طول أغلق المدرسة وسافر إلى الرياض، ثم بدا له أن يسافر إلى جازان بعدما شاور شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. ولما رأى شيخنا محمد بن إبراهيم أن القرعاوي له ولع ورغبة في الدعوة إلى الله، وقال إن منطقة جازان فيها الجهل وفيها عدم العلم وفيهم متعطشون وهم ناس قريبين التجاوب، يعني ينقذون للداعية، فبعثه إلى تلك الجهات وبدأ تلك الدعوة من ضعف اللي هو القرعاوي يتخولهم، حتى يعني بعد ذلك نشأت الدعوة ولادته وكبرت، صار له المدارس العظيمة هناك، صار له الطلاب مما طلاب كلهم الآن مع المشايخ، يعني القضاة والمفتين والمدرسين والمدراء كلهم من تلاميذ الشيخ القرعاوي ومدرسته، أما تلاميذه ولا تلاميذه، ومن أخصهم وأبلغهم الشيخ حافظ الحكمي، استنقذه كان يرعى الغنم عند أبيه، ولما أنه جاء يدرس مرة ويغيب مرتين، يدرس مرة ويغيب مرة، وقال له: ليش أنت ما تحضر في اليوم؟ قال: أبو يكلفني أرعى الغنم. فاستدعى أباه وقال له: خل حافظ يدرس عندنا يومية. قال: الغنم عندنا. قال: أنا أعطيك، أنا أجعل لك صبي يرعى الغنم. فاستأجر له صبي يرعى الغنم، واستمر الشيخ حافظ حتى ما شاء الله رزقه الله علم ومعرفة وألف المؤلفات ونفع الله به، وصار هو العضد الأيمن للشيخ القرعاوي في التعليم والتوجيه والتدريس رحمه الله. نعم.
يقول: من تتذكرون من زملائكم الذين كانوا معكم في أثناء الطلب؟
زملائنا عند الشيخ القرعاوي في سنة 1348 منهم عبد الرحمن ابن حمد السعدي ابن الشيخ ابن عم الشيخ موجود الآن في الدمام، ومنهم سليمان الدخيل هذا خاله الشيخ عبد الله القرعاوي موجود الآن في عنيزة، ومنهم حمد البشام أيضا كان من طلابه موجود الآن في الرياض، ومنهم محمد بن إسماعيل رحمه الله، ومنهم محمد بن حنطي موجود الآن في عنيزة، كل هؤلاء من تلاميذ الشيخ القرعاوي ثم من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعد أيضا. نعم.
أكثر من سؤال يقول: نرجو التحدث عن الفترة التي قضيتموها في منطقة جازان، ويقول: هل تواصلتم مع أحد من علمائها في أثناء مقامكم فيها؟ وما طريقتكم في التحصيل حال مقامكم في منطقة جازان؟
منطقة جازان، أهالي جازان على العموم ناس طيبين، قلوبهم طيبة، ينقادون للنصيحة، وعندهم تواضع ومحبة للحكومة والنجديين من المشايخ وغيرهم، يلتفون إليهم ويجتمعون بهم. كنا في جيزان في أول الأمر مع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، هناك حلقات في المساجد، وبعض الأئمة وبعض الطلاب يحضرون معنا عند شيخنا عبد الرحمن العقيل، نتذاكر معهم ونقرأ معهم في بعض كتب الشافعية، لأنهم شافعية مذهب، كتب الشافعية مثل الإقناع وشرح المنهاج والسفينة النجاة وأبو شجاع، كل هذا من كتب الصغار الذي يقرأها صغار الطلبة، وكذلك في كتب الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها. والحكومة أيدها الله تجعل الأئمة والمؤذنين الذات تجعل لهم رواتب يعني متواضعة، تشجعهم على حضور الدروس وعلى القيام بإمامة المسجد والأذان ونحو ذلك، فحصل بذلك يعني مجالس فيها خير وبركة. نعم.
أسئلة تتعلق بالشيخ بن سعدي، يقول أحدها: نرجو منكم ذكر قصة وفاة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي استمر على هذا من حين يعني بلغ 15-16 سنة، وهو في تفوق وزيادة معلومات، أو حتى وصل به الحال أنه صار في عنيزة هو ما تولى القضاء، لكن هو المفتي وهو المرشد وهو الإمام وهو الواعظ. ما في عنيزة إلا مسجد واحد يحضرون من أطراف البلد وصلوا مع خطبتين، وكانت الخطب في أول ذاك الخطيب يخطب من كتاب قد طبع من دون يعني إلمام بشيء من هذا، يأخذ الخطبة ويقرأ من الكتاب بدون يعني تفصيل للمسائل. أما الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لا، صار هو اللي يصنف الخطبة، يجمعها ويشوف المواقع المحلات اللي تحتاج إلى زيادة إيضاح وتنبيه أو خلل. أما الأوائل مطاوعة يعني بسيطين، ما عندهم زود إلمام في شيء، حتى أن بعضهم لما أخذ الخطبة يريد أن يخطب من الكتاب في أي خطبة العيد مكتوب فيها يا الله أكبر 9 نسقا، قرأوا هذا الله أكبر 9 نسقا، ما فهم وش معنى نسقا، بأنه يأتي بها واحدة بعد الثانية بعد الثالثة بعد الرابعة. أما شيخنا فكان يعالج المشاكل اللي تقع في وقته في من ناحية الخطبة الجامعة، وكان أيضا مشغل وقته في الصباح مرة أو مرتين، وفي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، في آخر الوقت كان أصابه شيء من النزيف، صار عنده شيء من النزيف وتأثر وأغمي عليه، وما خرج من المسجد إلا معضد له من هنا ومن هنا. فلما علمت الحكومة أرسلت له طائرة وبعث إلى لبنان وعالجوه نسبيا وصح، ونصحوه بأن لا يمعن ويكثر من التحديق في المعاني القرآن والسنة، هذا هو الذي أصابك. أعطاه التعليمات أنه يخفف من المجالس هذه، لكنه لم يمتثل، قال أنا راحتي في هذا. فبعد مدة عادت عليه النكسة مرة ثانية، وصار في غيبوبة أخرى أشد من الأولى، وحاولت الحكومة أيدها الله أنهم يستنقذون الموقف، وأرسلوا له طائرات، ولكن صار في أيام الشتاء وأيام الضباب والأمطار، ولم تتمكن الطائرة من الهبوط في مطار عنيزة لأمر أنقذه الله تبارك وتعالى، فتوفي رضي الله عنه في ذلك الوقت 1376، ولم يبلغ 70 سنة من عمره رحمه الله. توفي في عنيزة، ما سافر، أصاب عنيزة يعني ذهول، وصابهم يعني إزعاج، وتأثروا تأثرا عظيما، خرجوا كلهم معه للجنازة، وصابت مصيبة عظيمة، عزهم الناس فيها من داخل والخارج رحمه الله. نعم.
أسئلة كثيرة تقول: أذكر لنا نبذة عن من قابلتم من أهل العلم. يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هل قابلتموه أم لا؟
أحمد محمد شاكر من علماء مصر، من أفاضل علماء مصر. نعم، قابلناه لما كنت قاضيا في الرياض في سنة 1367 أو 68. جاءنا صار ضيف للحكومة واحتفى به الشيخ محمد بن إبراهيم وأخذه الناس بالدائرة، وأنا من ضمن من أخذه، فزارنا في بيتنا وتحدثنا معه، وجدناه رجلا طويل وله ضخم نحيف ومتأني وذو تحقيقات، حقق كتب عظيمة، حقق بسند الإمام أحمد رحمه الله وصحيح ابن حبان وكتب كثيرة، وتفسير من ابن جرير وغيره من الكتب، واستفدنا منه في المجالس اللي جلس عندنا تقريبا أسبوع أو 10 أيام، يحتفل به المشايخ كل ليلة عند واحد أو كل ظهر عند واحد، نحضر بعد دعوه، وكل منا يلقي عليهم ما سؤال ولا بحث، وهو تارة يبتدي وتارة يجاوب، واستفدنا منه وعرفناه من الرجل رحمه الله. نعم.
يقول: والعلامة من الداخل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق.
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق الشيخ قاضي الرياض رحمه الله، كان بغاية ما يكون من العلم والعقل والتواضع والهيبة، له هيبة عند المشايخ وعند ولي الأمر، له قيمته، يعني كلمته لها قيمتها، ولكني لم أدركه، يعني توفي قبل أن أعرفه، توفي سنة 1349.
أول لقاء بينكم وبين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
أول لقاء بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هو قاضي في الخرج في الدرم، وكانت العاصمة ذاك الدرم، وكنت عجنت قاضي في الخرج أيضا أنا، لكن في الشيح الآن موجود يسمى الخرج، بين يعني اليمامة والسلمية والسيح، هذا في شرقي الخرج والدرم في غربي الخرج، فعجنت في ذاك في الخرج، والشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا ورئيسنا في الدرم، ما بيننا وبينه يعني ارتباط بالعمل، بل بالعكس كنت لما تعينت في الخرج قاضي في الشيح فقط بدل الشيخ سالم الحناكي رحمه الله، وكانت جميع قراء الخرج ترجع قضاها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، فلما تعينت في الشيح والمسافة بين الشيح وبين الدرم يعني طويلة، وهنا قرى بيننا وبينه، أمر الملك عبد العزيز كتابا وجهه إلي على أني أتولى النظر زيادة على الشيح اليمامة والسلمية والهياثم أن تكون قضاها تبعنا، تخفيفا عن الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه اشتكى لود العمل. ثم جاءني كتاب من الشيخ بن باز مما بلغه الملك، قال: بلغنا الملك بأنها القرى هذه يكون قضاها تبعكم، فاستعينوا بالله واصبروا ونعيكم ودعا لنا، وقال: لا تعد علي أحدا منهم، ولكن إن جاني أحد منهم سوف أرجعه عليك، لأن ما جاء عليهم قضاء. فكانت هذه السنة سنة 1365 في أول معرفتي بالشيخ عبد العزيز بن باز، ثم هو استمر في الخارج وأنا نقلت من الخارج إلى قضاء الرياض، واستمرت معرفتنا ثارة نزوره في الخارج وثارة نزورنا في الرياض إلى جانب الرياض، وبين وبين الصغب صداقة ومحبة وصحبة رحمه الله، عندي منه مكاتيب ووصايا ونصايح وفتاوى محتفظ بها مخطوطة بختمه رحمه الله، كان يكتبها الشيخ راشد بن خليل وصالح بن حسين العراقي كتابه في الدرم. نعم.
هذا سؤال تكرر. يقول: هل كانت معالم التوحيد موجودة في منطقة جازان قبل مجيء الشيخ القرعاوي؟
لا، كانوا أهل جازان قبل القرعاوي الناس الفقراء ومشغولين في أمور فلاحتهم أو في أعمالهم، ولا التفتوا إلى هذه، ولا عندهم علماء عندهم اجتهاد في توجيههم يسمون الفقيه يقربهم يصلون الصلوات حتى في رمضان. في رمضان يصلون التراويح يرددون سورة من القرآن، يقولون نرهاكم ولهلم نرهاكم ولهلم، يقرؤون الركعة الأولى ألهاكم والثانية قلوا الله واحد ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها تراويحهم. أهل جهل وعدم معرفة، ولا جاءهم أحد يدعوهم، ومشغولين في فقراء فقراء عن فقر مطقع، كانت يعني حاجاتهم في غاية لكم، فكان كان لك الذبيحة تباع بريال، والإنسان إذا أراد يتقضى بيته بالريال هذا يجيب جميع مقاضي البيت بريال، ربما عاد بعض القروش ما كملها. فلما جاء الشيخ القرعاوي وبث فيهم العلم وبدأ بهم من مسائل الأمور الصغار، وتخول الطلاب الذكياء الذين لهم يعني يمكن ينفع فيهم التعليم، ففتح الله عليه ونية صالحة واحتساب، والحكومة أيدته الملك سعود الذات يعني مكنه جعله ميزانية جيدة، وكان يعطي الطلاب ويعطي أهلهم ويعطي شيخ القرية، وحتى أنهم ألفوه وأحبوه ويعني مشوا في ركابه وتساعدوا على طلب العلم حتى وصلوا إلى هذه الحالة. نعم.
يقول: هل لا تحدثتم عن الشيخ المسند علي أبو وادي رحمه الله تعالى؟
الشيخ علي أبو وادي شيخنا والشيخ مشايخنا أيضا، هو صار له عناية بالحديث وسافر إلى الهند لأجل طلب العلم على الشيخ نذير حسين شيخ مشايخ الهند على الإطلاق، وكذلك الشيخ صديق حسن خان ملك كفوبان. صديق حسن خان ما شاء الله فتح الله عليه، واتصلت به الملكة بيقم زوجته، كانت هي الملكة، أباؤها وأجدادها كانوا هم الملوك، وولدت الملوك بعدهم وصارت هي الملكة وتتولى الملك هي، وهي عالمة وعارفة ولها وزراء ورجال وقيم بالعمل قيم كامل. صار بينه وبينها اتفاق على أنه يتزوجها، وشرط عليها بأنها ما تتولى المنصب هذا، قالت: أنا أتنازل عنه لك. فصار هو يتولى مهمات الأمور. صديق حسن خان له التفسير العظيم فتح البيان، وله مؤلفات كثيرة، وله مراسلات مع أئمة آل الشيخ في ذلك. فراح الشيخ عبد العلي بواد يسافر على قلة وفقر وحاجة، أولا على بعريه ثم بعد على البحر وكذا. الشيخ سعد بن عتيق أيضا راح سافر هناك وأخذ نذير حسين ومكثوا هناك ما شاء الله، وأخذوا من علمائهم تراجم ورجعوا. فبث عاد الشيخنا أبو وادي يعني العلم الذي حصل عليه في عنيزة، رواه عنه 14 رجلا، منهم يعني هذا قبل سنين في سنة 40، الشيخ بن سعدي أخذ الإجازة سنة 40، وأنا أخذت الإجازة عنه، أخذنا الإجازة من سنة 57 بعد 17 سنة من إجازة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهي متداولة عندهم رحمهم الله. أمهات الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومشكاة المصابيح وموطأ الإمام مالك. نعم.
يقول: جدولكم اليومي في أثناء الطلب؟
جدولنا في أثناء الطلب الغالب يقوم الإنسان من منامه قبل أذان الفجر، بما سهل الله عز. منهم من يوتر آخر الليل، ومنهم المهم صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر ما يمكن للإنسان ينام، الصفرة هذه ممنوعة قطعا، كلهم يصفرون. فحلق الذكر المشايخ إمام المسجد إذا صلى الفجر جلس، وحنا كذلك نتحلق على شيخنا ونقرأ ما تيسر، متن في الفقه ولا متن في الحديث، أو نجمع بينهما. ثم بعدما تطلع الشمس وترتفع ينتهي الدرس هذا، والغالب الموجودين يصلوا الركعتين الضحى، ثم ينصرفون بمقدار أقل من ساعة، بمقدار أقل من ساعة أو قل ساعة، يرجعون إلى دروسه ويمكثون ما شاء الله ساعة وساعة ونصف، ما بين دروس وما بين مذاكرات وما بين البحوثات بينهم، ثم يرجعون إلى الظهر. بعد الظهر هناك القيلولة، القيلولة لازمة قبل أذان الظهر بنص ساعة تقريبا أو أقل أو أكثر، لابد يعني الإنسان يرتاح. ورد في الأحاديث بأنها مما يعين على قيام الليل، الأحاديث الصحيحة المراقبة بذلك. فيرتاحون الناس قبل أذان الظهر، ثم بعد الظهر ينتشرون. من المعاد اللي كان أحد يعني له الترتيبات الخاصة في المسجد الدروس، ثم قبل أذان العصر تفرقون الوضوء والصلاة، بعد العصر أيضا دروس أخرى وخذ أخرى. فإذا انتهت الدروس يتفرقون، اللي يروح مثلا يتعشى ولا يروح يقضي حاجة له. بعد المغرب ما يمكن يخرج الإنسان من المسجد إلا يصلي العشاء. بعد المغرب الدرس خاص للطلاب، فإذا أذن العشاء درس عام للذين يصلون يحضرون، عوام وغير عوام، يقرأ عليه في التفسير ولا في الوعظ وغير ذلك. فكل الأوقات هذه مستغرقة على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى لطالب العلم، ويكلف بحفظ. شيخنا عبد الرحمن بن سعدي حلقته مثل تقول 20 مثلا، يتحلقون على الأرض، لا كراسي ولا فرش، الأرض فرشة بالرمل. اللي يريد يهتم ويحفظ ويقرأ يسير على يمين الصف، يمين الإمام، واللي عنده غفلة ولا ما حفظ ولا ما يسير على يسار الحلق. فإذا جلس الشيخ سلم ابتسم في وجوه الحاضرين، قال للأيمن سم أجر، قرأ الأيمن ثلاث آيات كان قرآن، ثلاث حديث كان حديث، ثلاث تفسير من مثل الزاد مثلا، ثم يقرأها الثاني أيضا نفسه، ثم يقرأها الثالث. فإذا تكررت على أسماعهم ثلاث مرات شرع يفسرها ويوضحها ويعطي عليها معاني ويحيل على شيء كان سبق ويأتي شيء مستحق. فإذا انتهى الدرس ربما في أثناء الدرس سأل بعض الطلاب إيش معنى كذا، إيش أعراب كذا، إيش تفهم من كذا. ربما إذا انتهى الدرس قال واحد منهم أعطنا خلاصة ما سمعت من الدرس هذا، وربما قام وقال تعال فلان أجلس هنا وأعد عليه بالدرس المعيد هذا. فعاد حسب ما عنده من الاستطاعة والاستيعاب، منهم من يستوعب ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، تذكر في هذا، فهذا فيه فائدة لطالب العلم. نعم.
يقول: لكم باع مشهور في معرفة الكتب وبخاصة كتب الحنابلة، والسؤال: ما أفضل كتاب فقهي مر عليكم، وما الذي ترون أن يبدأ به طالب العلم من كتب الفقه؟
كتب الفقه، كتب الحنابلة رحمهم الله موجودة، ومن أحسنها وأفضلها كتاب المغني الموفق رحمه الله عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. أولا نقول إن الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا بالفقه مثل ما ألف أبو حنيفة ومالك والشافعي، هو ما ألف كتابا بالفقه، ونهى أن يؤلف كتابا بالفقه أو يقلد. قال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا تقلدوا، خذوا من حيث أخذنا. ف فهو لم يؤلف، ألف الحديث، ألف التفسير، ألف الرجال، ألف في كتب العقيدة، أما في الفقه ما ألف شيء، لكن له أصحاب كثيرون ذكروها في التراجم، الشحوب الوابلة، الفرائح الحنابلة لابن حميد، كذلك طبقات الحنابلة لابن رجب، وطبقات الحنابلة للقاضي ابن حسين، أصحاب كثيرون، وكل منهم يسأل، فإذا أجاب تحصل عليها هذا الطالب كتبها. فلما توفي قام الخلال من أكبر أصحابه، تتبع الأصحاب كلهم وأخذ ما عندهم، منهم من عنده 10 مسائل، منهم من عنده أكثر من ذلك، منهم من عنده أقل من ذلك، حتى عنده مسائل واحدة، فكان الخلال تتبعهم وجمعها، طبعت بعضها، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح، مسائل الإمام أحمد لأبي داود إلى آخره، فجمعها وصارت عندهم. قام الخرقي، الإمام الخرقي، وألف كتاب المختصر، مختصر الخرقي، جمع المسائل هذه ورتبها وصارت كتاب مستقل مختصر موجود مطبوع صغير. فلما ألفه فرح به أصحاب الإمام أحمد واعتنوا به وخدموه وشرحوه من شروحه المغني 15 مجلد وبعضها 12 مجلد، شرحه وذكر عليه من الأدلة والبراهين والتقاسيم والتفاصيل والأنواع، ومن شروحه الزرقشي اللي حققه الشيخ عبد الله بن جبرين، وله شروح أخرى، حتى قيل إن الذي شرح كتاب الخرقي أن عليه 300 شرح، ما بين اختصار وما بين شرح ما بين تعليق ما بين حاشية، ربما بعد عليه إيرادات. وصار العلماء يؤلفون على غراره وعلى ترتيبه وعلى نموذجه، حتى جاء الموفق بعد كذا وكذا سنة فألف كتاب المقنع وخالف ترتيب الخرقي في بعض الأبواب. فلما رأى الأصحاب مؤلف الموفق المقنع عدلوا عن تقليد الخرقي وترتيبه، وصار ترتيبهم على ترتيب المقنع. المقنع هذا له شروح كثيرة، من شروحه الإنصاف، من شروحه نظم العدل القوي، نظم القاضي والسدان طويل وفي تفاصيل كثيرة كذا وكذا، ومن شروحه المبدع حتى قيل أنه 30 شرح. ثم بعد ذلك مدة صار المقنع هذا في أقوال، وصار ضعفت همم الناس عن تعديل الأقوال هذه، فقام الشيخ موسى الحجاوي واختصره في كتاب سماه مختصر المقنع على قول واحد، أما بعد فهذا ختام مختصر في المقنع الإمام الموفق أبو محمد على قول واحد، وهو الرحمة على قول واحد، فصنف صار مصنف اللطيف مجلد الخفيف، لكنه جمع فيه وحبكه واختصره، وصار كما قال بعضهم بالغ في الإيجاز حتى عد كأنه من الألغاز، البعض قال الكلمات ما يكاد يفهمها إلا حتى يرجع لشرحها، عكس ما صار ما مشى عليه صاحب دليل الطالب الشيخ مرعي. الشيخ مرعي ألف كتاب دليل الطالب، وصار أن الكتابين هذول زاد المستقنع دليل الطالب كفر سيرهان، من الناس من يفضل هذا ومنهم من يفضل هذا. فدليل الطالب أوضع عبارات يقول مؤلفه بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران. وكان أوائلنا يبدؤون الطلاب أول في هذا دليل الطالب لأنه أوضح، ولا جاء مستقنع صعب عباراته، لكن جاء الشيخ منصور البهوتي رحمه الله ووضع عليها الشرح الطيب النفيس وسهلت عباراته، وعليه أيضا حواشي متحدثة من أهل الشيخ ابن قاسم ومن أهل الشيخ العنقري الشيخ البطين. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في أحد اللقاءات أنكم قرأتم على الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى بعض مقامات الحريري وبعض كتب الأدب، فهل تنصحون طالب أو طلبة العلم بقراءتها في الدروس وفقكم الله تعالى؟
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحب كتب الأدب ويقرأ فيها، ومرة من المرات قال: نحن حاضرون في إحدى المجالس، وطلب من بعض الأخوان أن يختم المجلس بشيء، فقال لي: هل تعرف تقرأ قصيدة الحريري في توبته؟ توبة الحريري، الحريري صاحب المقامات، مقامات الحريري 50 مقامة في الأدب واللغة معروفة عند الأدباء. فقلت نعم، قرأتها عليه. وقال عاد ابنه عبد الرحمن ابن عبد الله إنه كثيرا ما يقرأها أو يحب يستمع إليها، لأن فيه ترقيق للقلب وتوبته، ويحكي: يا نفس احرصي على ارتياد المخرصي وطاوعي وأخلصي، واستمع النصح وعي، فاعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضاء، وحاذري أن تخدعي، واتبعي سبل الهدى، واذكري واشكر الردى، وأن مثواك غدا في قعر الأحسن بلقعي، وأهل له بيت البلا، والمنزل القفل الحلا، والمولد السفل الأولى، فاللاحق المتبعي، بيت يرى من أودعه، فضمه واستودعه، بعد القضاء والسعة، ثلاث أبرعي، لا فرق أن يحل له، لاهية أو أبله، أو معسر أو من له، ملك كملك تبعي، وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي، والمحتدي والمبتدي، ومن رعى ومن رعي، فيا مفاد المتقي، فيبحى عبد قد وقي، سوى الحساب الموبقي، وهو اليوم الفزعي، ويا خسار من بغى، ومن تعدى وطغى، وشب نيران البغى، لمطمع أو مطمعي، يا من عليه المتكل، قد زاد ما بي من وجل، لما اجترحت من زلل في عمري المضيعي، اغفر لعبد مجترم، ارحم بكاه منسجم، فانت اولى من رحم، وخير مدعو ودعي، او اولها فيها تبكيت النفس وتحذيبه النفس. فنعم، كان هكذا يحبه رحمه الله. وبعدما جئنا الى الرياض، كان ابن عبد الله صاحب دكان هنا في الرياض، وله بيته، ونجتمع حنا وياه بعض الليالي في اجتماعات، ويطلب مني ابنه عبد الله ان اقراها لهم، لانه يقول كان ابي يحب يقراها. الله يرحمه. يقول الشيخ ايضا لما انه ذكر الادب، قال انه كان مره يقرا في ديوان المتنبي، وكانت القصيده ذيك فيها هجاء لبعض الرؤساء، فقرأها. يقول لما نام وجد نفسه رؤيا كأنه ينبش قبر ويده تجول في عظامه. يقول تقززت نفسي وعزفت عن قراءة أشعاره اللي فيها الهجاء هذا. الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن شيخين هل قابلتموهم؟ الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى.
نعم، الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله كان في الجوف، ويفد إلى الرياض كما هو معروف أيام المراكيب، يسلمون على الملك والشيوخ، ويمكث مثلا شهر أو 20 يوم وأقل أكثر. فمرة من المرات لما وفد استأجر له بيتا إلى جنب المسجد اللي كنت أصلي فيه، المسجد الشرقية، فتعرفنا عليه، وصار بينه وبينه اجتماع، ترة عندنا ترة عند بعض الأخوان اللي يعزمونه. وجدناه رجل فاضل ومتواضع، عنده علم وعنده دين، وبسيط في تركيب أموره، ما عنده خلاف بشيء، كل أموره بسيطة رحمه الله. ووجدت عنده تفسير الصفوي اسمه جامع البيان، هو يلقي دروسه في التفسير. قلت له: وش أحسن مراجعكم؟ قال أحسن مراجعي جامع البيان هذا مطبوع في مجلد كبير كانت درست وزعه وكان الذا غير موجود لكن علق بذهني وشريته ثم وزعت في دور الإفتاء وعندي منه نسخة الآن وكان يستمد منه تفسيره رحمه الله وهو ما عنده ذرية بنات ما عنده أولاد إنما كان عنده الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب رجل فاضل وطالب علم أهل القضاء تولى القضاء بعده رحمه الله وهو رجل فاضل نعرفه صديق لنا عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله أما الشيخ من هو الثاني؟
عبد الله بن زيد المحمود.
عبد الله بن زيد بن محمود زارنا في الرياض وعزمناه مرة جانا وزرنا في قطر أكثر من مرة وأيضا حضرنا عندما أحضر في أمر من الحكومة لمناقشته في فتوى في جواز الرمي قبل الزواج واستنكروها الذات المشايخ والإخوان خصوصا شيخنا محمد بن إبراهيم فأوعد إلى الملك سعود وطلب من أمير قطر أنه يأمر ابن محمود أن يأتي إلى الرياض جاء إلى الرياض واجتمعنا في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم عدة من المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم وأخوه عبد اللطيف وعبد الرحمن بن إسحاق ومقضاة المحكمة وأنا معهم وغيرنا وغيرنا ونوقش في موضوع رمي الجمار وكيف يعني أفتى بأنه يجوز قبل الزوال وصار فيها أخذ ورد بعد ذلك يعني تنصل واعتبر وزعم بأنه سوف يرجع عن فتواه وانسلح وراح ولا رجع وفتوى صار لها صدى الآن عند الناس لما رأوا ما يقع عند رمي الجمار من تلف وهلاك الأنفس الكثيرة وقالوا الشريعة ما تأتي بهذا الضرورات تبيح المحظورات فأباح من أباح منهم الرمي قبل الزوال وأباح أيضا جمهور العلماء على الرمي بعد المغرب إلى بعد العشاء إلى آخر الليل ولا يزالون كل سنة يحدث أشياء حتى اتجه القول الآن عند كثير من الناس بأنه يجوز الرمي قبل الزوال سواء في يوم النفرة أو قبل ذلك حتى شيخنا عبد الرحمن بن سعدي لما أنه ابن محمود أظهر كتابه هذا اللي فيه تيسير الإنساك أنا أرسلته للشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقلت له هذا الرسالة ألفها ابن محمود نريد أن تعطينا رأيك فيها فكتب لي جواب وجوز من ضمن الأجوبة النافعة وقال إن ما أدرى به ابن محمود ليس ساقطا بالغا له معناه من القوة من جنس أدلة المانعين أو قد يكون أقوى عندك كتاب هذا
عندي
هذا أخي رجعت فيه عاد في هذه السنة كتب الشيخ عبد الله بن منيع في مجلة الدعوة ونقل من الكتاب هذا نقل عبارة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي واتجه إلى يعني التسهيل في هذا أنه لو مثلا أفتي بجواز الرمي قبل الزوال إما في يوم النفرة وفي الإنصاف رواية الإمام أحمد وقال به فلان وفلان من أصحاب فهذه معرفة ابن محمود عاد زرته أنا مرتين أو ثلاث في قطر وأكرمني جزاه الله خير ويعني احتفى بنا واشتغلنا ومرنا ببيته وأعماله واصطلاحاته وكذا جزاه الله خير وأكرمنا إكراما زائد الله اغفر له ورحمه وله أولاد صالحون الآن في قطر ما شاء الله نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما بين مرحلة الطلب إلى مرحلة المشيخة كيف ترون اليوم طلبة العلم وحبذا لو ذكرتم بعض الفروق إن وجدت بين جيلكم في أثناء الطلب وبين طلبة العلم اليوم
أما الفرق بينهما فهو واضح كان طلب العلم الذات في حال فقر وفي حال حاجة ولا أحد يشجع طالب العلم، لا مكافأة ولا راتب، ودور الكتاب ما يحصله لا بقيمة ولا عالية، وأمورهم مبسطة جدا. الآن الحكومة أيدها الله، يعني أوسعت على الناس المدارس بمجرد ما يبلغ الإنسان من 6 سنين حياته مدارس الابتدائية، الدروس مجان والمكافآت، ثم من الابتدائية إلى المتوسطة، ثم المتوسطة إلى الثانوية، ثم إلى الثانوية إلى الدروس العالية، يبذلون لهم المحلات ويعطون المكافآت، يشترون لهم الكتب، يجلبون لهم العلماء من خارج المملكة، تودد لهم، يبحثون معهم، يساعدونهم، حتى وصل الناس الآن إلى الدكتوراه والماجستير، ولا يزالون في علو وفي تقدم. ما في هناك أول ما يكون ما تلقى أحد يعلمك، كل ما مشغولين، وثاني ما تلقى لو بغى يعلمك ولا ما عنده علم، وأمورهم فقر وفاقة وحاجة. الإنسان يعني الغلام إذا بلغ مثل 10 سنين يحتاجونه أهله، يخدمهم في أمورهم، في مثلا يحصل لهم شيء، ما يفرون أولادهم لطلاب العلم وينفقوا عليهم. الآن هذا شوف ما شاء الله، ما شاء الله شيء عظيم، اللهم لك الحمد، الحمد لله. نعم.
أكثر من 5 أسئلة تقول: لما كنتم في جازان هل بقي هناك أحد من طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي؟ وهل تعرفون الشيخ أحمد النجمي؟ وهل لكم مدارسة معه أيام كنتم في أبو عريش؟
أما الشيخ عبد الله القرعاوي، نحن قرأنا عليه في نجد في عنيزة قبل الدعوة، قبل أن يبدأ دعوته بضع سنين، قرأنا عليه في 1948، وهو ما بدأ دعوته في جازان إلا بعد 48 بعد 10 سنين تقريبا. وأما تلاميذه نعرفهم، منهم من مات منهم حي. أحمد النجمي هذا من تلاميذه، نعرفه، رجل شيخ فاضل معمر، عمره يعني من أكبر طلابه، وبينه وبينه مكاتبة وتدبيج، روينا عنه وروى عنا أن في بعض أسانيد الكتب، وبابل نفسه هناك جزاه الله خير في جزائر الأخوان، يعني الناس يثنون عليه يمدحونه، كان زارنا هنا مرة ومرتين في الرياض، وأنسنا به وتعرفنا عليه زيادة على ما تقدم. وكذلك حافظ كنا نعرفه قبل وفاته، وأخوه محمد حافظ، وتلاميذ الشيخ باقي منهم بقايا، ولكن أكثرهم توفوا ولا باقي منهم بقايا. نعم.
أحسن الله إليكم. في الكتاب الذي ألف عنكم ذكر أنه صلي عليكم صلاة الغائب، ما أصل هذا الخبر؟
هذا يؤتى به التندر، هذا يؤتى به التندر. كنت خرجت مع هيئة التي تحدد الحدود بين المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن في منطقة جيزان، نحن في جيزان وأبو عريش وصامتة، وهؤلاء في ميدي وحرب وما إلى ذلك. فاتفق الطرفان على أن تخرج هيئة تحدد الحدود، فانتدب عمنا عبد الرحمن بن عقيل رحمه الله قاضي جيزان، ومدير مالية جيزان، وأمير جيزان عبد الله بن عقيل بالتصغير، وخرجت معهم. وكانت الأمور هناك يعني تعب وشقة خلافة، وفيه مرض الملاريا، أصابتني الملاريا في، ونحن في قرية يقال لها الخوبة، فيها بالله الحمى، ومكثوا فيها مدة طويلة في مماكسة بين لجنة الحدود اليمنية ولجنة الحدود السعودية. أنا مرضت مرضا شديد، وكان معنا في المعسكر واحد قاله ابن عقيل، فكذلك مرض. وفي كل أسبوع تدخل السيارات إلى جيزان يجيبوا مقاضي وأشغال وهذا وهذا. صادف عند الأخوان في جيزان أني مريض مرض شديد، ولما دخلوا إلى جيزان قالوا مات ابن عقيل، صار اللي ميت هلك اللهم ارحمه، فظنوا أنه الميت. وكان ذلك يوم جمعة، فقام الخطيب بعدما صلى قال: صلوا على أخيكم الشاب عبد الله بن عقيل توفي رحمه الله، صلوا عليه صلاة الجنازة الغائب، وبعدين تبين الواقع فصاروا ينذرون علي ودباجلة، قالوا خلاص أنت إذا مت ما نصلي عليك، قد صلي عليك أول مرة خلاص ما نكررها عليك. هذه القصة.
نختم بهذا السؤال، يقول شيخنا المبجل: تكرموا بإسداء نصح أو نصيحة وتوجيه إلى طلابكم الحاضرين معكم والسامعين لكم.
أما الوصية فوصية الله للأولين والآخرين: اتقوا الله تبارك وتعالى، اتق الله الإنسان في جميع أموره، فيما يعامل به نفسه، وفيما يعامل به ربه، وفيما يعامل به أولاده وأبويه وجيرانه وإخوانه. الوصية قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا: الأولى بينه وبين ربه، والثانية بينه وبين نفسه، والثالث بينه وبين الناس، خالق الناس بخلق حسن. والأولى ما قال يعني الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. حفظ الوقت من أهم ما يكون، الاسترسال مع المباحات وربما جر إلى ما هو أسوأ من ذلك، وتضيع الأوقات في الأماني الفاضية والأحلام اليقظة الذي ما في شيء. الجد بالجد، الإنسان أول ما يكون عليه التقوى الله في الصلوات الخمس اللي جعلها الله تبارك وتعالى رتبها على ساعات النهار والليل. يقولون إن شجرة الإيمان أنها مثل الإيمان، مثل ما أنه يسقيها الصباح، يسقيها الظهر، يسقيها العصر، يسقيها المغرب، تستمر الشجرة هذا، فيصلي الظهر وقت الزوال اللي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت تفتح فيه السماء، اللهم اجعل لأكبر فيه عملا صالحا، يستطهر ويصلي الراتبة القبلية والبعدية، ثم يذهب إلى عمله اليسر. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. لما كان بين العشاء وبين الفجر وقت طويل نهى عن الغفلة، أمر الإنسان بالتحديث بالليل. والفجر لما كان بين الفجر وبين الظهر وقت طويل أمر الإنسان بصلاة الظهر حتى يصير على علاقة مع ربه باستمرار. فإذا الإنسان واظب على هذه المسائل ويبدأ طالب العلم الأهم على المهم، لا يسترسل في أشياء قد لا تفيد، يكون عنده تصميما على العلم الذي يريده، لا يصير يطف بكتاب ثم يتركه، يعني يقرأ عند الشيخ الفلاني ثم يتركه، يعني يقرأ في وقته، يصير عنده ترتيب وتنظيم بحفظ الوقت، لأن حفظ الوقت يضبط لك نفسك ويضبط أعمالك. وفي كتب في هذا مؤلفة تفيدك على ذلك، كتاب دع القلق وابدأ الحياة، هذا ديل كارنيجي، هذا له أمريكي مسيحي لكنه متعلم، وأخذ من تعليمات شرعنا وديننا أشياء، وبعضها من علوم العقلية، وألف الكتاب هذا. لما رآه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي حينما سافر إلى بيروت قرأه وهضمه وألف، استنسخ منه واستخرج منه رسالة لطيفة سماها الوسائل الحميدة إلى الحياة السعيدة، كالرأس الصغير 15 أو 16 ورقة أو 20 ورقة. أخذه من هذا وطعمه شيخنا بنصوص وحديث وآيات وكلام العلماء، وصار رسالته مستقلة ينبغي للإنسان يقرأه، فيه فائدة عظيمة. كذلك الإنسان يعني يبدأ بالأهم فالأهم، إذا كان عنده دروس مثلا مطلوبة من اختبار بها في كلية ولا في المتوسطة ولا في الثانوية، ما ينبغي أن يروح يدور كتب ثانية، ركز على هل أنت مسؤول عنه، الأهم فالأهم. وإذا علم الله من عبد صدق النية يسر له أموره إن شاء الله، الله أعلم.
هذا يطلب يقول بأن أمه مريضة، يطلب من الشيخ عبد الله أن يدعو لها بالشفاء والعافية.
الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها، اللهم اشفها وعافها. وندعو لإخواننا المسلمين، أقول اللهم صل وسلم على محمد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم أخذ المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أخذ لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولكل من له حق علينا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وولي عهده وأخوانه وأعوانه، واجعلهم دعاة للحق، وأيد بهم الدين، وانصر بهم الملة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حميته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف أم أخينا هذا، اللهم اشفها وعافها وجميع مرضى المسلمين، اللهم صل على محمد.
جزاك الله خير شيخ، أثابك الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.